بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أكل حتى شبع. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، عكة فيها سمن. ثم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا. قال: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: هبة؟ قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وسواد البطن الكبد، أمر به شويا، وأيم الله ما في 300 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير، أو كما قال. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. هذا الباب ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الأطعمة: من أكل حتى شبع. ومراده أي جواز ذلك. لأنه قد جاءت أحاديث تنهى عن الشبع، والمراد بالشبع المنهي عنه أي الشبع الدائم. قد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة، عن سلمان وأبي جحيفة وابن عمر وغيرهم، حسنه الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة. فهذا الحديث ظاهر أن المذموم هو الشبع الدائم، إن أكثر الناس شبعا في الدنيا، الذين يديمون ذلك أطولهم جوعا في الآخرة. أما لو كان يشبع أحيانا فهذا جائز، وقد دلت عليه هذه الأدلة التي ذكرها البخاري، وهناك أدلة غيرها كثير. قال في الحديث الأول: فأكلوا حتى شبعوا، كل عشرة يقول أكلوا حتى شبعوا. وفي الحديث الثاني: فأكلنا أجمعون وشبعنا. وفي الحديث الثالث قالت عائشة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. فالمنهي عنه إذن الشبع المستمر الدائم، وهذا كما أنه منهي عنه في الشرع أيضا فيه ضرر، فيه ضرر على الدين، فيه ضرر على القلب، فيه ضرر على البدن. ففيه ضرر على دين الإنسان لأنه يكسله عن الطاعة ويثقله عن العبادة فلا يستطيع أداءها والقيام بها. وفيه ضرر على القلب، فإن كثرة الشبع تقسي القلب. وهكذا فيه ضرر على البدن، فإن الإنسان إذا أدخل الطعام على الطعام ضره ذلك وتغير بطنه وتأذى بدنه، وربما تراكمت فيه الدهون أو السكريات فتضرر. لكن لو شبع أحيانا وجاع في أحيان فهذا جائز. بقي ما حد الشبع؟ ذكر الحافظ رحمه الله هنا فائدة نقلا عن أبي حامد الغزالي في الإحياء، أن الشبع مراتب، منها شبع من هذه المراتب ما هو واجب، شبع واجب. قال: وهذا الشبع هو الشبع الذي تقوم به الحياة، وهو الذي يستطيع معه القيام بالعبادة، فيستطيع الصلاة قائما ويستطيع الصيام. قال: فهذا الشبع واجب. ومن الشبع ما هو مستحب، وهو ما يزيد عن القدر الواجب حتى يقوي الإنسان على أداء النوافل، وهكذا يقدر معه الإنسان على التكسب والعمل. ومن مراتب قال شبع جائز، وهو أن يأكل بمقدار الثلث، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لا بد أنه سيفعل يأكل الثلث، كما في حديث المقدام وجاع عن جابر بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فإن كان لا بد فاعلا أي أنه سيأكل كثيرا ويشبع، فثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث للنفس، هذا جائز. أيضا ذكر من مراتب الشبع الشبع المكروه، وهو الذي يزيد حتى يثقل به البدن ويكثر معه النوم، فإذا لم يؤدي إلى التفريط في الواجبات فهو مكروه لتثقيله عن الطاعة. ومن مراتب أيضا الشبع المحرم، وهو الذي يزيد حتى يتضرر به البدن، قال وهي البطنة المنهي عنها، وأيضا الذي لا يستطيع معه الإنسان القيام بالطاعات التي أوجبها الله تعالى عليه، يقطعه عن الطاعات ويثقل عنها. فإذن الشبع مراتب، فمن أكل حتى شبع أي على هذه المراتب التي ذكرها أهل العلم. وحديث المقدام الذي تقدم ذكره ويشهد له حديث جابر بمعنى، هو نظام نبوي عظيم، إن أكل يأكل ثلثا وإن شبع أحيانا أكثر من الثلث فهذا جائز. شرب أبو هريرة لبنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اشرب فشرب، فقال اشرب فشرب حتى قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني أكل حتى امتلأ بطنه لم يجد مسلكا لشيء من الطعام بجانبه، وهذا كان في النادر، وإلا أبو هريرة هو الذي كان يغشى عليه من الجوع. وبوب البخاري رحمه الله على هذا لأهميته، فإن الشبع الزائد يعطل الإنسان عن الطاعة، كم من إنسان إذا شبع يثقل وينام، فالإنسان كما هو معلوم إذا أكل كثيرا يحتاج أن يشرب كثيرا، وإذا قل أكله قل شربه، وإذا شرب كثيرا ثقل ونام، وإذا ثقل ونام ضيع وفرط في كثير من الخير. ونحن في أيامنا هذا أيام عيد، أيام أكل وشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يجعل لنفسه ترتيبا في طعامه لا يثقل على نفسه، فكم من إنسان في هذا اليوم يأكل الكثير ثم يذهب يبحث عن المهضمات، وربما أكل أكل فمرض بعدها يومين وثلاثة أيام يتضرر، فيأكل بما ينتفع به وبما لا يضره، وإن شبع في بعض الأحيان فهذه الأدلة كما سبق تدل على جوازه. هذا باختصار معنى هذا الباب وما فيه، وإلا فهذا الباب وهذا الأحاديث فيها فوائد ومباحث كثيرة. ونقل الحافظ هنا نقولات عن الأئمة في أحكام الشبع وأضراره المترتبة عليه، إن زاد نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.